الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال، لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورث شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبق للورثة شيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخوان؟ نعم، لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع، تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة، المستمع ما يستفيد أبدا، والطالب يركز يستفيد. نعم، وأنا قد طرحت بالي عليك، شوك ما هنا يعني، ها؟ منين؟ لا، نعم، نعم، من بعد وصية يصيبها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى، الاعتبارات وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم، نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه، لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله، وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي فريضة، انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية، ما قال فريضة كفاية؟ طيب، أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ ها؟ الأول. طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر إن احتاجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم، لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله لقوله فريضة من الله، وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك، كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله، هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرف ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد، هذا المشكلة. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة حرام، أقدر أقول هذا لأن هكذا في القرآن. نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان أن يتحرص. كثيرا ما يلجؤون بعض الناس تقول مثلا عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصر ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا، ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من أحرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك، يعني ما إن كان حراما ما نفعل، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة، هذا معنى كلامي، وهذا إلجاء واضطرار. فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني، بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله، نهى عنه الرسول، اتركه أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه، إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص. الورع، التقليد الأعمى لا يفيد. نعم نعم. الزهد، استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة، اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك للحرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا نتفاس في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، صح، العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان، إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، كان. لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت عن رجل فلان هل كان غنيا، تقول كان غنيا، المعنى وأما الآن ففقير. تسأل عن طالب هل هو مجتهد، فتقول كان مجتهدا والآن. تسأل هل ينام في الدرس، فتقول كان لا ينام في الدرس والآن إيش، الآن ينام. أين تعرف كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتقول لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ماذا فعلنا؟ بدأت الواحدة تأخذ فرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوب، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها التي تجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرم على الرجال وطرحه فما به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا لحالهم ومشوا. ما قالوا والله احنا تعبانين لعل هالأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصل بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نص عن أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين تاما وقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها، وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. ايش؟ اين؟ تساءلون به والأرحام، أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية، حرم بالجر، أحسن، تبارك الله فيك. ما معنى تقوى الأرحام؟ ما معنى تقوى الأرحام؟ واتقوا الله لا يتساءلون به والأرحام على قراءة النص. لا، ما معنى اتقاء؟ أحسنت، تمام، نعم، اقرأ. سفاء أموال فيها قراءتان، ما هما؟ ما حدث؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموال، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموال. في قياما فيها قراءتان، قيم. لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضاف الأولياء؟ ولكن هي لهم ولا لليتامى؟ إيه، لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظ عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب، ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن في الآية الثانية قال ارزقوهم منها منه، نعم محمد، يرزقوهم
ليس منها، لأن لو قال منها كان توقص، لكن فيها أن هذا يعني يعملوا فيها
إشارة لأنهم يتجهون فيها نعم ويكون رزق فيها لا منها. طيب قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا فما هو؟ لا أعلم. كيف؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟ نعم لا نعم كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
نعم.
كيف؟ لا 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 لا
قوله مما ترك الوالدان والأقربان، والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به.
نعم. وأما الأقارب قال والأقربون، معناها القريب الذي ليس بأقرب
فهو ممكن يسقط،
ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب فلا النصف قراءتها واحدة فيها قراءتها واحدة بالرفع. طيب ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النص وعلى الرفع وين خبره؟ وين خبره مؤخر؟ طيب وين خبره؟ لا ما أسمع فلها جواب الشر. مقدر أو محذوف؟ محذوف دل عليه ما قبله وما بعده أو أحدهما؟ نعم مستتر. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. أحسنت. على الرفع تكون مثلا كان تاما. قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب فلا يكون له شيء ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح، فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد، فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمع على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء أن النكاح ذات أقسام: صحيح وهو ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وباطل نعم وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته، وباطل وهو ما أجمع على فساده، وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول: أن يتزوج إنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود، أو بشهود من الأصول أو الفروع، أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان، فمفهوم ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث، لأن القول بأن الرضاعة مطلقا محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. المهم، النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث، والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته، الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه، هذا هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله: ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط عدم، ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه. والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فاشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. ودليل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد، فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ ما بينه بقول فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب، وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد، ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل. ليش؟ لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، أو على المعنى المعتبر شرعا. الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعليه نقول الوصية هي المعتبر شرعا، بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث، وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين، من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك. نعم، ليست مانعة انفراد، بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين. فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك. وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلت لك الخيار، فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانعة خلو أو مانعة اشتراك، مانعة خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال. فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة، صح؟ يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبقى للورثة شيء. لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين، الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا، لأن الوصية تبرع والدين واجب، فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب. هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه هي القاعدة في الفرائض، أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه ذكر والأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية. وسيأتي إن شاء الله ذكر خلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أدلوا بمن يختلف في بمن تختلف فيه الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب نعم، يكون للأنثى نصف ما للرجل وللرجل ضعف. طيب ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قول إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة، ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب، لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة. وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي. فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، هكذا يا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة، نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة، فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقوله أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكل، يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل، مثل أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم ذاكر زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق على قولين في هذه المسألة. والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن. والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث حلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلالة، وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل. وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جدا. حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخره. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث، أربعة شركاء في الثلث، أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء، ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين، وأو هنا مانعته له كما سبق، لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة. فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية، كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ، لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله، وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم، عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة، والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا بها، ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة. فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة وهي كثيرة، فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي الكريمة. أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال، لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورثة شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبقى للورثة شيء. نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخواني؟ نعم. لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة. المستمع ما يستفيد أبدا، والطالب يركز استفيد. نعم. وأنا قد طرحت بالي عليك شوك ما هنا يعني ها منين؟ لا نعم نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى لاعتبارات، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم ها على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباء وأبناء، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله. وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي ها فريضة، انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية، ما خالف فريضة كفاية. طيب، أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ ها؟ الأول. طيب، تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر، إن احتاجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم. لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله فريضة من الله. وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما، لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده لا يفعل، أكره هذا لا يعجبني وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرف ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد. هذا المشكلة. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة حرام؟ أقدر أقول هذا لأن هكذا في القرآن. نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان يتحرص. كثيرا ما يلجؤون بعض الناس، تقول مثلا عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصل ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا. ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام ولا حرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك يعني ما نهي، إن كان حراما ما نفعل، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلامي، وهذا إلجاء واضطرار. فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله نهى عنه الرسول، اتركه أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه. إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص الورع. التقليد الأعمى لا يفيد. نعم عبد المنان، الزهد، استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة، اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك إلا الحرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا نتفاس في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، صح، العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان، إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، كان. لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان، ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس، قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت الرجل فلان هل كان غنيا تقول كان غنيا المعنى، وأما الآن ففقير. تسأل عن طالب هل هو مجتهد فتقول كان مجتهدا، والآن تسأل هل ينام في الدرس فتقول كان لا ينام في الدرس، والآن إيش؟ الآن ينام. أين؟ تعرف كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكن أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتقول لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه، فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حرجكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ماذا فعلن؟ بدأت الواحدة تأخذ فرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوبك، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها لتجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرم على الرجال وطرحه رمى به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا رحالهم ومشوا. ما قالوا والله احنا تعبانين لعل الأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصل بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نصان، أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. أين تساءلون به والأرحام؟ أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية، حرم بالجر. أحسن، تبارك الله فيك. ما معنى تقوى الأرحام؟ ما معنى تقوى الأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة النص. لا، ما معنى اتقاء؟
لا تقطعوهم.
أحسنت، تمام. نعم اقرأ. سفهاء أموالهم، فيها قراءتان، ما هما؟ أي ما حوز؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموال، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموال. قياما فيها قراءتان، قيم. لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضاف الأولياء؟ ولكن هي لهم ولا لليتامى؟ لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب، ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا. أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن في الآية الثانية قال ارزقوهم منها منه، نعم محمد،
لكن
فيها أن هذا يعني يعملوا فيها إشارة لأنهم يتجرون فيها، نعم، ويكون رزق فيها لا منها. طيب، قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا، فما هو؟ لا علم. ها.
يفرق بين النساء والرجال.
كيف؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟
كان السوء.
نعم.
كان السوء الرجال والنساء.
لا.
كان في الجاهلية المرأة عبارة عن متاع يورث ولا تعرف.
نعم. كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
نعم.
ها كيف؟ لا 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 لا
مما قبل الموقف.
لا
وفيه مفروض
قول مما ترك الوالدان والأقربان، والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به.
نعم. وأما الأقارب قال والأقربون، معناها القريب الذي ليس بأقرب
فهو ممكن يسقط،
ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب فلا النص قراءتها واحدة فيها قراءتان واحدة بالرفع. طيب ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النص وعلى الرفع وين خبر؟ وين خبر مؤخر؟ طيب وين خبره؟ لا ما أسمع فلها جواب الشر. ها؟ مقدر أو محذوف؟ محذوف تل عليه ما قبله وما بعده أو أحدهما. نعم مستتر. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. أحسنت. على الرفع تكون مثال كان تاما. قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. فلا يكون له شيء. ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل. فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء أن النكاح ذات أقسام: صحيح وهو ما اجتمعت شروطه وانتبت موانعه، وباطل وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته، وباطل وهو ما أجمع على فساده، وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول: أن يتزوج الإنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. فمفهوم ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث، لأن القول بأن الرضاعة مطلقا محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث، والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته، الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط عدم. ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فاشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إيش للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد، فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ بينه بقول فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع ومع عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل ليش؟ لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر أو على المعنى المعتبر شرعا، الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعلينا قول الوصية هي المعتبر شرعا بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك، نعم ليست مانعة انفراد بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو، يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين. فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك. وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلته لك الخيار، فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانعة خلو أو مانعة اشتراك، مانعة خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال. فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة، صح؟ يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبق للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبق للورثة شيء. ها؟ لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين، الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا، لأن الوصية تبرع والدين واجب. فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب، هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه هي القاعدة في الفرائض، أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه ذكر والأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية. وسيأتي إن شاء الله ذكر خلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أدلوا بمن يختلف بمن تختلف فيه الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب، نعم، كون للأنثى نصف ما للرجل وللرجل ضعف. طيب، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قول إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة، ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب. لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة. وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي. فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، هكذا يا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة، نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة، فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقوله أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكل، يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل. مثل أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم أكرم زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا، فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق، على قولين في هذه المسألة. والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة. أو امرأة وله أخ أو أخت، له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلالة، وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل. وقول أخ أو أخت هنا مطلق، يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جدا. حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخره. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث، أربعة شركاء في الثلث، أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت، لأن الله قال هم شركاء ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين، وأو هنا مانعته له كما سبق، لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة، فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية، كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة، فهذه وصية ضرار فلا تنفذ، لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله، فإنه في هذه الصورة ينظر فيه، ينظر فيه، إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله، وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم، عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا بها ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة، فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة وهي كثيرة، فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه، دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي